بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، قراءتنا في هذه الليلة المباركة كما اعتدنا في مثلها من كل أسبوع في هدي خير العباد المصطفى عليه الصلاة والسلام، نستلهم منها الرشد ونستوحي منها الصواب. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وكنا في قراءة نسك المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقلنا بأنه اعتمر 4 مرات وحج 1 واحدة. وقراءتنا في صفة حجه عليه الصلاة والسلام، وقد قال: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وفعلا انتقل إلى الدار الآخرة بعد مضي 2 شهر تقريبا من أداء نسك الحج. قلنا بأن المصطفى عليه الصلاة والسلام اعتمر 4 مرات. الأولى لم تتم، وإنما رجع من عند شميسي في مدخل مكة، منع من الدخول، وكان معه 1400 من الصحابة منعوا من الدخول، وما جاءوا لقتال أو اعتداء أو طلب أمر غير أداء العمرة. جاءوا مهللين مكبرين داعين الله عز وجل، ومعهم الهدي، وهم يرفعون أصواتهم بالتلبية، ومعه 1400 فمنعوا من الدخول وعادوا إلى المدينة بدون عمرة، وذلك في 6 من الهجرة. وإنما تم في هذه العمرة التي لم تتم، تم فيها صلح الحديبية، وهو من أعظم العهود والعقود، عهد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة، ويسميه كثير من العلماء، يسمونه فتح الفتوح. فتح الفتوح، حينما نقول كيف نسميه فتح الفتوح مع أن النبي عليه الصلاة والسلام على مشارف مكة ومنح من الدخول، أين الفتح؟ قالوا: نعم، لأن أهل مكة بغطرستهم وكبريائهم وجبروتهم عقدوا عهدا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كانوا قبل أيام نذروا 1000 ناقة لمن أحضره أو لمن جاء به حيا أو ميتا، والآن يجرون معه العهد ويجرون معه الميثاق، ويطلبون أن تتوقف الحرب بينهم وبينه. قالوا في صلح الحديبية في بيانه، وقد كتبه الإمام علي رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام لعلي: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فكتبها. فقالوا: لا. يقول سهيل بن عمر: لا، ما نوافق على هذا. ولما؟ قال: ما نعرف إلا رحمن اليمامة، يعني مسيلم الكذاب، ما نعرف إلا رحمن اليمامة، وأما الذي نريد أن تكتبه أن تكتب باسمك اللهم. فقال عليه الصلاة والسلام: اكتب باسمك اللهم. فكتب بعد ذلك علي رضي الله عنه: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. قال سهيل: لا، ولا نوافق على هذا، لو نعرف أنك رسول الله ما حصل بيننا وبينك نزاع ولا جدال ولا منعناك، وإنما نعرفك بالأمس وباليوم بأنك محمد بن عبد الله، فاكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. فقال عليه الصلاة: اكتب. قال علي: لا، والله إنك لرسول الله حقا، فما كان من رسول الله إلا ما محاها بنفسه وكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الأهلم. أولا البند الأول أن تتوقف الحرب بين أهل مكة وبين محمد 10 سنوات. البند الثاني أن من جاء من مكة مسلما يرد، ومن خرج من المدينة مرتدا يستقبل. البند الثالث أن من أحب أن يدخل في حلف مع محمد دخل، ومن أحب أن يدخل في حلف مع قريش دخل. فدخلت خزاعة في حلف رسول الله، ودخل بنو بكر بن وائل في حلف رسول الله إلى آخر الاتفاق. وعاد النبي عليه الصلاة والسلام من مشارف مكة بعد أن بايع الصحابة بيعة الرضوان ومدحهم الله في القرآن: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وهي شجرة في الحديبية. فبايعهم واحدا واحدا، فلما انتهوا ضرب بإحدى يديه على الأخرى وقال: وهذه عن عثمان، لأن عثمان كان ذهب في سفارة إلى المدينة إلى مكة وأشيع بأنه قد قتل. وقال الصحابة لرسول الله: لا بد من منازلة القوم، وبايعوه على ذلك. رجع عليه الصلاة والسلام بدون عمرة، وكان من ضمن البنود أن يرجع محمد هذا العام، السنة هذه سنة 6، أن يرجع هذا العام وأن يعود في العام القادم ويبقى في مكة 3 أيام فقط. كتبها وتم الاتفاق عليها. وبعد سنة جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه لأداء العمرة حسب الاتفاق. في آخر اليوم الثالث أرسل له أهل مكة قالوا: عليك أن ترحل، تم الاتفاق، تمت المدة. فقال عليه الصلاة والسلام: أمهلوني. طلب زيادة مهلة من الوقت، وذكر لهم السبب. قال: أتزوج وأطعمكم، لأنه يريد أن يتزوج ميمونة بنت الحارث خالة عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وخالة خالد بن الوليد رضي الله عنهم جميعا. فقالوا: لا، ما نريد تزوج عندنا ولا تطعمنا. فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن وفى بالاتفاق وخرج. لما وصل إلى سرف بعد النوارية تم الدخول بميمونة بنت الحارث رضي الله عنها وأرضاها. هذه عمرتين، عمرة ما تمت، والثانية عمرة القضاء أو عمرة القضية، وهي في السنة 7. العمرة الثالثة بعد أن عاد من حنين، يعني بعد فتح مكة والذهاب إلى الطائف ومعركة حنين والنصر المبين الذي تم للإسلام والمسلمين، وعاد عليه الصلاة والسلام من الطائف وجلس في الجعرانة ووزع الغنائم، غنائم حنين. وغنائم حنين أيها الأحباب يعني خير كثير من الله به على رسوله وعلى المؤمنين. 24,000 راس من الغنم، و40,000 راس من الغنم، 24,000 راس من الإبل، و40,000 راس من الغنم، وكذا من الذهب، وكذا من الفضة إلى آخره. ووزعها عليه الصلاة والسلام على من كان معه، وأرضاهم 100 من الإبل، وهذا له 100 من الإبل، وذاك له 100 من الإبل. فوجدوا أن النبي عليه الصلاة والسلام يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام في الجعرانة وسلمت على الرسول وقالت: أنا أختك. قال عليه الصلاة والسلام: أنت أختي كيف؟ قالت: أنا أختك. ما الدليل على هذا؟ قالت: الدليل عضة في كتفي، كنت أحملك صغيرا وعضتني مع كتفي. وإذا بها بنت حليمها السعدية التي أرضعت النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: مرحبا، هل تريدين أن أحبوك وتعودين مع قومك أو تريدين أن تذهبي معنا إلى المدينة؟ قالت لا أريد أن أذهب مع قومي. فأكرمها النبي صلى الله عليه وسلم وأجزل لها العطاء. هذه ثلاث عمر الآن. العمرة الرابعة أيها الأحباب كانت مع حجة الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. نقول الأنساك ثلاثة التي يحرم بها الحاج: تمتع وقران وإفراد. لا رابع لها، تمتع وإفراد وقران. ما هو التمتع؟ أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، وأشهر الحج تبدأ من يوم عيد الفطر، أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. فإذا فرغ منها يعني كمل العمرة، أحرم بالحج في نفس السنة وما غادر، بقي في مكة، هذا يسمى تمتع. والقران يعني التمتع، يحرم بالعمرة ويتحلل منها ويأتي ما أحل الله له من لبس مخيط وطيب وتقليم أظفار وتغطية رأس وما أحل الله له من أهله مما يكون بين الرجل وأهله إلى يوم ثمانية، ويوم ثمانية يحرم بالحج، هذا يسمى التمتع. وأما القران أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج إحراما واحدة، فمن حين ما يدخل بالعمرة يبقى إلى يوم العيد أو إلى بعد أن يتحلل يعني بعد العيد، يسمى هذا قران. والإفراد أن يحرم بالحج فقط والعمرة في وقت آخر. ما هو أفضل الأنساك؟ يقول علماؤنا عليهم رحمة الله: أفضل الأنساك التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، فإذا فرغ منها أحرم بالحج في عامه. نقول ما هو نسك النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأنه حج مرة واحدة. نقول كان قارنا. يقول الإمام أحمد رحمه الله: لا شك ولا ريب بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، والمتعة أحب إلي. قالوا كيف يا أبا عبد الله تقول النبي عليه الصلاة والسلام كان قارنا والمتعة أحب إليك؟ قال نعم، من قوله ومن أمره للصحابة، لأنه أمر من لم يسق الهدي أن يتحلل بعد الطواف، أن يتحلل وأن يجعلها عمرة. أمر من لم يسق الهدي أن يتحلل وأن يجعلها عمرة، وأما من ساق الهدي فيستمر في إحرامه ويكون قارنا. وقال عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي ولا أحللت معكم وجعلتها عمرة. وقد ساق عليه الصلاة والسلام الهدي معه من المدينة، وكان هديه عليه الصلاة والسلام 100 من الإبل، وقد نحر بيده الشريفة 63، وأمر علي رضي الله عنه أن ينحر الباقي 37، فكان هديه عليه الصلاة والسلام 100 من الإبل. فنقول من ساق الهدي معه من بلده وأتى به معه وأحضره، إذا كان مثلا قريبا من مكة، ولا إذا كان بعيد ما يقدر يجيب الهدي معه بالطيارة ولا بالسيارة ولا بالباخرة، يكون فيه صعوبة. وأما فمن ساق الهدي معه فالأولى أن يكون قارنا كما كان عليه الصلاة والسلام كان قارنا، وأما من لم يسق الهدي فالأولى أن يكون متمتعا بحيث يحرم بعمرة ويتحلل وفي اليوم الثامن يحرم بالحج. عليه الصلاة والسلام وصل إلى مكة في حجة الوداع في يوم 4 من شهر ذي الحجة، في اليوم 4 من شهر ذي الحجة، وعد الطواف، عد النسك، ثم خرج إلى الأبطح، وبقي في مكة اليوم 4 من شهر ذي الحجة، والخامس والسادس والسابع وضحى اليوم الثامن توجه إلى منى. في هذه الأيام السابق يعني الأولى 4 5 6 7 ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يأتي للحرم وإنما يصلي في الأبطح. وفي اليوم الثامن ذهب إلى منى ويسمى يوم التروية. سمي يوم التروية لأنهم يتفرغون لجمع الماء ويتروونه ويحفظونه لوقت الحج لأن الماء فيه شح وندرة. أما الآن فنعم الله كثيرة وخيراته عميمة، فقد وفق الله الدولة جزاهم الله خيرا ورفع قدر ولاة الأمر أن يسروا الماء في كل حدب وصوب. اللي يريد ما بارد، اللي يريد ما حار، اللي يريد متوسط، اللي في كل ناحية. وهذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة أن جعل هذه القيادة الحكيمة التي تعمل على راحة الأمة وعلى ما فيه خيرها وبركتها إن شاء الله، فجزاهم الله خير الجزاء. جلس عليه الصلاة والسلام اليوم الثامن في منى ويسمى يوم التروية. في صبيحة اليوم التاسع توجه إلى عرفة، وقلنا جلس في عرفة بدرس سابق إلى أن غابت الشمس، فلما غابت الشمس توجه إلى المزدلفة. وكان عليه الصلاة والسلام يسير العنق وإذا وجد فجوة النص، يسير العنق يعني شوي شوي، ويرخي الزمام لناقته وإذا وجد فجوة نص، إذا وجد فجوة دخل بها. لكن ليس هناك سرعة وليس هناك إزعاج وليس هناك مثلا ما يضايق المعتمر الحجاج، وإنما بهدوء. فلما وصل إلى مزدلفة صلى فيها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. ويقول العلماء إن وصل في وقت المغرب صلى المغرب والعشاء جمع تقديم، وإن وصل في وقت العشاء صلى المغرب والعشاء وقت تأخير بأذان واحد وإقامتين، ويدعو الله عز وجل. وإذا أصبح صلى الفجر، فإذا ثم يتوجه إلى المشعر الحرام ويبقى فيه حتى يسفر، وإذا أسفر توجه إلى منى. وكان في طريقه يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إذا وصل جمرة العقبة وقف التلبية وقال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فهو متوجه إلى منى يلبي. إذا وصل جمرة العقبة أوقف التلبية وبدأ بالتكبير. وقد ورد في يوم العيد أحب إلى الله في هذا اليوم العج والثج. ما هو العج وما هو الثج؟ العج أن نرفع أصواتنا بالتلبية أولا وبالتكبير ثانيا، والثج إراقة دم الهدي والأضحية، لأن ذلك عبادة لله عز وجل. هذا الكتاب الذي نقرأه زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم، ونقرأ ما ذكره المؤلف ابن القيم رحمه الله من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لنقتدي به. وقد ورد اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، وورد من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ونتابع قراءتنا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في نسكه صلى الله عليه وسلم.
في النسك، لكن أحيانا يقول فصل، وأحيانا يقول باب، وأحيانا يقول فصل، وذلك لتسهيل على طالب العلم فهم المسائل والإلمام بها، لأن الكلام لو جاء دفعة واحدة ربما تداخل بعضه مع بعض فنسيه الإنسان. لكن هنا فصل، كل ما جاء لنقطة تختلف عن الثانية قال فصل أو باب. نعم. وكذلك نقول الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد. نعم.
وقف صلى الله عليه وسلم في موقفه وأعلم الناس أن مزدلفة كلها موقف.
وقف في موقفه وأخبر الناس بأن مزدلفة كلها موقف، كل ما كان من مزدلفة أدناها أقصاها أعلاها أسفل كلها موقف، وقفتها هنا وهي موقف. نعم.
ثم سار من مزدلفة مردفا للفضل ابن عباس،
مردفا ابن عمه العباس. أيها الأحباب، عنده ولدين، الولد الكبير اسمه الفضل والصغير هو صاحب العلم والبحر الذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام اسمه عبد الله. العباس يقال له أبو الفضل، وأمه أم الفضل، وأمه أم الفضل، وأم الفضل أخت ميمونة بنت الحارث الهلالية، وأخت أم خالد بن الوليد رضي الله عنه. فين ثلاث خوات، ثلاث أخوات من الأم ومن الأب، الثلاث واحدة ميمونة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، والثانية أم الفضل زوجة العباس، والثالثة أم خالد بن الوليد. هذول أخوات من الأم والأب، ولهن أخت رابعة، لكنها أخت لهن من الأم وليست من الأب، وهي أسماء بنت عميس. أسماء بنت عميس أم محمد بن أبي بكر رضي الله عنها وعن أبي بكر وعن أولادها وعن الصحابة أجمعين. هذول أربع خوات، واحدة أخت من الأم فقط، واحدة من الأم والأب. اللي من الأم والأب ميمونة وأم الفضل وأم خالد بن الوليد، واللي من الأم فقط أسماء بنت عميس رضي الله عن الجميع. نعم.
وهو يلبي في مسيره،
وأردف معه الفضل، يعني في تحركه من عرفة كان أرقى، يعني أردف معه أسامة، أردف معه أسامة، وفي تحركه من مزدلفة أردف معه الفضل، وهو الفضل بن العباس، والعباس ابن عبد المطلب كنيته أبو الفضل، كنيته أبو الفضل، لأن الفضل أكبر من عبد الله. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى العباس وهو يوزع الماء على الحجاج، أراد أن يشرب، قال له لا لحظة شو، يا فضل يا فضل، ينادي ولده، قال نعم، قال رح جيب ماء من أمك للرسول عليه الصلاة والسلام، يقوله العباس. قال النبي عليه الصلاة وهذا، قال لا، هذا الماء الحجاج يغمسون أيديهم وعوانيهم. قال عليه الصلاة والسلام لا، أشرب مما يشرب منه الناس، وإلا كان الفضل يريد يطلب له ماء من البيت يكون على مستوى أحسن شوي، فقال لا أشرب من هذا. فنقول إن العباس يقال له أبو الفضل. ومر بنا قصة مجيء عبد الله بن مسعود الهذلي، عبد الله بن مسعود الهذلي من هذيل، وهذيل مساكنهم عند عرفة قدام عرفة شوي. يقول عبد الله بن مسعود جئت مع عمومتي إلى مكة ونريد أن نشتري بعض الحاجات، وكنا بحاجة إلى عطر، ومكة مشهورة بالعطر الجيد والممتاز. فيقول سألنا أهل مكة العطر الزين من اللي يبيعه مكة؟ قال هو اللي يبيعه العباس، العباس بن عبد المطلب. قال طيب وين حصله؟ قال تحصلونه بالحرم، لأنه يوزع ماء زمزم على الحجاج والمعتمرين. يقول ذهبنا إليه وجلسنا مع العباس، يقول دخل رجل مع الباب في غاية السكينة والوقار والأريحية والوضاعة والأدب، رجل دخل ومعه امرأة محتشمة في غاية الاحتشام، ومعهم ولد صغير بعد كذلك في غاية الأدب. يقول قلنا له يا أبا الفضل، ما يقولوا لي يا عباس، يقول يا أبا الفضل، يا أبا الفضل هذا منه؟ قال هذا ابن أخوي. طيب والمرأة اللي معه؟ قال المرأة هذه زوجته خديجة. والطفل اللي وياهم من هو؟ قال الطفل هذا هو ابن أخي الآخر علي بن أبي طالب. وضعهم غير، وش وضعه؟ قال في دين لا يوجد لهم، ما دخل معهم أحد، هم وحدهم. يقول من ذلك اليوم عبد الله بن مسعود الهذلي يقول من ذلك اليوم ذهبت وارتبطت بالرسول عليه الصلاة والسلام، وكان عليه الصلاة والسلام يقدره ويجله ويحترمه، حتى يقول من احترام الرسول له إذا أراد يناديه يقول له يقول كناني كناني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يولد لي، بدل ما يقول له يا عبد الله إذا أراد يناديه قال له يا أبو عبد الرحمن، يقول أنا ما عندي زوجة ولا عندي ولد ولا شيء، لكن من تقدير الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كناني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يولد لي، وذلك ليدخل السرور عليه ويفرحه بهذه المنادات يا أبا عبد الرحمن. ومر بنا بأن العلم اسم، قلنا اسم مثل محمد وعلي وخالد، وكنية مثل يا أبو عبد الرحمن يا أبو صالح يا أبو كذا يا أبو كذا، ولقب مثل يا مهندس يا دكتور يا كذا يا كذا إلى آخره. نعم.
وانطلق أسامة بن زيد على رجليه في سباق قريش.
أسامة كان راكب معهم، لكن المرة هذه أسامة يمشي والفضل مع راكب خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومرت مرأة وأرادت سماعتين تريد تستفهم الرسول عليه الصلاة والسلام، وبدأت تنظر إلى الفضل، لأن الفضل ابن العباء فيه وضاعة وفيه جمال وفيه أريحية، والمرأة كذلك فيها يعني شيء من الجمال، يقول بدأ ينظر إليها ويتنظر إليه، فما كان من الرسول عليه الصلاة والسلام إلا أن صرف وجهه، صرف وجهه، لأن النظرة مر بنا بأنها سهم، سهم من سهام إبليس، فقد يكون الأول نظرة ثم يتبعها أشياء لا تحمد عقباها، كما يقول فيه الشاعر نظرة فابتسامة فكلام فموعد فسلام فموعد وبعدين فلقاء وهكذا. نعم.
وفي طريقه ذلك أمر ابن عباس أن يلقط له حصى الجمار،
أمر الفضل بن عباس أن يلقط له الحجر، ولا يحتاج مثل ما يفعل بعض الناس يقول رحمه الله أن يروح للجبل ويكسر حصى، ولا يحتاج أنه يغسلها، ولا يحتاج أنه يعني حصى مثل وراهم كالبندق أو كذا مثل حبات أكبر من حبات القهوة شوي أو مثل حبة القهوة، ولا تحتاج غسل ولا شيء لأنها نسك ولا يراد التباهي بها. نعم.
سبع حصيات ولم يكسرها من الجبل تلك الليلة كما يفعل من لا علم عنده، ولا التقطها بالليل، فالتقط له سبع حصيات من حصى الخذف،
يعني معروف حصى. نعم. فجعل يقبضهن في كفه ويقول كأمثال هذا، يعني لا تتباهون، ما يحتاج إلى غسل ولا يحتاج إلى تكسير من الجبل ولا يحتاج إلى بحث عن حصى من نوع خاص، لا. نعم.
فجعل ينفضهن في كفه ويقول بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو،
وإياكم والغلو، لأن غسلهن يعتبر من الغلو، أو بعض الناس يطيبهن يحط عليهن دهن العود أو يحط عليهن عطر، لا. نعم.
وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين.
نعم.
وفي طريقه تلك
امرأة من خثعم، وهي قبيلة معروف، وهذه المرأة وهبها الله مسحة جمال. نعم.
عرضت له امرأة من خثعم جميلة فسألته عن الحج عن أبيها،
أبوها كبير ولا يقدر يحج، وسأل التصرف. نعم.
وكان شيخا كبيرا.
نعم.
وكان شيخا كبيرا
لا يستمسك على الراحلة، يعني لو ركب على البعير طاح،
لا يستمسك على الراحلة، فأمرها أن تحج عنه،
تحج عن أبيها، لأنه على قيد الحياة وفي وعيه وإدراكه لكنه ما يستطيع بدنيا، قال حجي عن أبيك. نعم.
وجعل الفضل ينظر،
الفضل بن العباس اللي راكب بجنب الرسول،
ينظر إليها وتنظر
إليه، تبادله النظرة، ينظر إليها وتنظر إليه.
نعم. فوضع يده على وجهه وصرفه إلى الشق الآخر، وكان الفضل وسيما،
وكان الفضل وسيما، يعني كما أن المرأة فيها مسحة جمال فالفضل يعني يعني رضي الله عنه مسح وهبه الله شيئا من الجمال. نعم.
فقيل صرف وجهه عن نظر عن نظرها إليه.
نعم.
وقيل صرفه عن نظره إليها،
يعني علشان ما تنظر إليه وهو ما ينظر إليها، لا يفتتن بها ولا تفتتن به.
والصواب أنه فعله للأمرين، فإنه في القصة جعل ينظر إليها وتنظر إليه. وسأله آخر هنالك عن أمه فقال إنها عجوز كبيرة.
أمي عجوز كبيرة، لو ربطتها لو ركبتها يمكن تطيح، ولو ربطتها يمكن أن تتعلم من الرباط. نعم.
إنها عجوز كبيرة، فإن حملتها
لم تستمسك،
وإن ربطتها
خشيت أن أقتلها.
وإن ربطتها خشيت أن أقتلها.
فقال
أرأيت لو كان على أمك دين.
نعم.
أكنت قاضيه؟
قال نعم. قال فحج عن أمك.
قال نعم. فقال فحج عن أمك.
لعلنا أيها الأحباب نكتفي بهذا على أن نقرأ ما لدينا من أسئلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.